أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الصالحين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وقد انفتح بذلك الفرق بينما إذا كان دليلا الحرمة والوجوب متعارضين وقدم دليل الحرمة تأخيرا أو ترجيحا. بقي في كلمات صاحب الكفاية قدس سره ثلاث مطالب. المطلب الأول ما أشار إليه بقوله: وقد انقدح بذلك الفرق، وحاصله أنه بعد أن خلص المصنف قدس سره إلى تصحيح الصلاة في المكان المغصوب مع الجهل القصوري بالحرمة على مسلك الامتناع وتغليب جانب النهي بعد أن خلص لذلك، ذكر رحمه الله بأنه قد انقدح من البيانات السابقة عمدة التفاوت بين باب التعارض وباب اجتماع الأمر والنهي، وغرضه رحمه الله من هذا بيان اختصاص الوجه المذكور في تصحيح العبادة بباب الاجتماع الذي هو من صغريات مسألة التزاحم وعدم جريانه في باب التعارض. ووجه الفرق أنه إذا قلنا بالتعارض بين خطاب صلي وخطاب لا تغصب في مادة الاجتماع، وقد قدمنا جانب النهي إما ترجيحا بناء على القول بوجوب الترجيح بالمزايا المنصوصة أو مطلقا، وإما يعني قدمنا جانب النهي في المجمع إما ترجيحا بناء على هذا، وإما تخييرا فيما إذا كان دليلان المتعارضان متكافئين أو على القول بعدم الترجيح كما هو مذهب الآخوند رحمه الله في مسألة التعارض. وكيفما كان فإن قلنا بالتعارض وقدمنا جانب النهي إما ترجيحا وإما تخييرا فحينئذ يحكم على الصلاة في المغصوب بالبطلان مطلقا سواء أكان ذلك في حق العالم الملتفت أم في حق الجاهل المقصر أم في حق الجاهل القاصر. ولا سبيل للحكم بالصحة بتاتا وذلك لأنه مع فرض تقديم النهي يتيقن بأن خطاب الأمر فاقد للملاك فيكون النهي بمنزلة المخصص ويكون المجمع خارجا عن تحت الأمر رأسا. ومن البين أن العمل الفاقد للملاك والمقتضي كيف يصلح أن يكون مما يتقرب به إلى المولى وبالتالي لا يقع ذلك العمل عبادة. وأما إذا كان المجمع والمورد من موارد باب اجتماع الأمر والنهي وقلنا بالامتناع ورجحنا جانب النهي بإحدى مرجحات باب التزاحم فأتينا بالصلاة في الغصب فحينئذ أمكن الحكم بصحة هذه الصلاة أمكن الحكم بصحة هذه الصلاة في غير مورد
من الموارد من قبيل موارد الجهل القصوري بالموضوع والجهل القصوري بالحكم والجهل القصوري بهما معا ومورد النسيان للموضوع أو نسيان الحكم أو نسيانهما معا. ففي هذه الموارد يمكن الحكم بالصحة، وذلك لما تقدم وعرفتم سابقا من أن المناط المحرز فيها أي في الصلاة في الغسق، من أن المناط المحرز فيها بوسيلة إطلاق الأمر بضميمة الاتيان بها بقصد القربة مما يؤثر هذا المناط المحرز مما يؤثر في الصحة وسقوط الأمر وحصول الغراب، بل حتى بوسيلة هذه يتحقق امتثال الأمر غايته امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة لا الأمر لا الأمر بخصوص هذا الفرد المزاحم. فانقدح عمدة الفرق بين باب التعارض وباب الاجتماعي من البيانات السابقة. المطلب الثاني ما أشار إليه بقوله رحمه الله ومن هنا علم، وحاصله أن الثواب تارة يتعلق بالإطاعة الواقعية، أعني موافقة الأمر حقيقة، وأخرى يتعلق الثواب بالإطاعة الحكمية أو ما يعبر بالإنقياد، ويعني الموافقة للأمر الاعتقادي، بحيث أن الشخص على إثر جهله القصوري يعتقد أن هذا العمل واجب، ومما له أمر فيأتي به وفق زعمه هذا، ثم يتبين أن العمل هذا مما لا أمر له، فهو أتى به انقيادا لولا، يعني إطاعة حكمية تحققت ولكنه ليست إطاعة وموافقة للأمر الواقعي. كما أن العقاب تارة يتعلق بالمعصية الحقيقية، وأخرى يتعلق بالمعصية الحكمية، أو ما يعبر في لسان الأصوليين بالتجري. وعندها فيسأل في المقام: هل الثواب المترتب على المجمع بين خطين الصلاة في الغصب، هل الثواب المترتب على المجمع في مورد الجهل القصوري والنسيان، في مورد الجهل القصوري والنسيان، هل يكون من ترتبه على الإطاعة والموافقة الحقيقية لمطلوبية المجمع واقعا؟ يعني شو مطلوبية المجمع واقعا؟ يعني المجمع مطلوب عند المولى واقعا، لمطلوبية المجمع واقعا، سواء أكان مع الأمر أم بدونه، أم يكون من ترتبه، أي من ترتب الثواب على الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة الذي هو الاتيان بشيء باعتقاد مطلوبيته مع عدم كونه مطلوبا واقعا. علامة استفهام: هل الثواب المترتب على المجمع في مورد الجهل القصوري والنسيان يكون من ترتبه على الإطاعة الحقيقية، أم من قبيل ترتبه على الانقياد ومجرد الموافقة؟ أفاد رحمه الله بأنه قد علم مما ذكرناه من بيان مما ذكرناه، نذكر ملخصة، من أن الصلاة في مورد الجهل القصوري والنسيان موافقة لغرض المولى بل. هذا دائما البل اللي يجيبه إشارة لمن؟ إلى ما ذكره في البحث السابق عندما قال مع أنه يمكن أن يقال. هذا الترقي اللي حصل منه من أن الصلاة موافقة لغرض المولى بل موافقة للأمر الواقعي، فمن هذا الذي ذكرناه ماذا يعلم؟ يعلم أن الثواب هذا من قبيل الثواب على الإطاعة الواقعية للإنقياد. فتلخص أن الآتي بالصلاة في المكان المغصوب مع الجهل القصوري أو النسيان مطيع حقيقة، فيستحق الثواب إطاعة لا انقيادا. نعم، ينبغي الإيماء إلى نقطة وهي أن الانقياد إذا نظرنا إليه من زاوية اللغة أي من حيث معناه اللغوي لكان للانقياد معنى وسيعا بحيث يشمل الإطاعة الحقيقية أيضا، باعتبار أن الإطاعة نوع من أنواع الانقياد والتسليم، إلا أن الانقياد في لسان أهل الاصطلاح من الفقهاء والأصوليين قسيم للإطاعة. الانقياد اللي هو مجرد ماذا؟ مجرد الموافقة الاعتقادية، قسيم المن للإطاعة الواقعية أي موافقة الأمر حقيقة. فإن الانقياد إنما يصدق على الموافقة الاعتقادية، فلذا قال رحمه الله بأن الثواب هنا من قبيل الثواب على الإطاعة لا الانقياد. المطلب الثالث ما أشار إليه بقوله وقد ظهر بما ذكرناه، وحاصله أنه رحمه الله يذكر في الختام أن الفقهاء العظام على الرغم من ذهابهم في مسألة الاجتماع إلى القول بالامتناع مع تغليب جانب النهي على جانب الأمر فعلى القاعدة لا بد أن يحكموا ببطلان الصلاة في المكان المغصوب ولكن مع ذلك نجدهم في الكتب الفقهية يحكمون بالصحة في موارد العذر من الجهل القصور بالموضوع أو الحكم أو هما معا وفرض نسيان الموضوع أو الحكم أو هما معا وأما في موارد غير العذر من قبيل فرض الالتفات والعمد وفرض الجهل التقصيري حكموا بالبطلان فعند ذلك ما وجه هذا الحكم من الأصحاب ذكر رحمه الله أنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه في الأمر العاشر ظهر وجه حكم الأصحاب في مسألة الصلاة في المكان المغصوب مثلا كان من باب المثال أي مثال البحث ولا الأمثلة تضرب ولا تقال وأنه لما يعني علم وظهر أنه لما حكموا بالصح بالبطلان في موارد غير العذر ولما حكموا بالصحة في موارد الجهل بالموضوع أو الحكم أو هما إذا كان عن قصور وموارد نسيان الموضوع أو الحكم أو هما والوجه هو ما تقدم سابقا من أن الصلاة في فرض الجهل القصوري واجدة لشروط صحة العبادة تلك الشروط الثلاثة التي ذكرناها سابقا، وعندها فتكون الصلاة صحيحة بل موجبة للامتثال أيضا. هذا تمام المطالب التي ذكرها المصنف بعنوان مقدمات مبحث اجتماع الأمر والنهي، وقد بينها في طي أمور عشرة، فها هي عشرة كاملة. ثم يشرع بصلب الموضوع وفي مرحلة إبداء الرأي المختار في المسألة هذه، وقد اختار صاحب الكفاية في هذه المسألة ما عليه المشهور، ما عليه المشهور بين الأصوليين، ألا وهو القول بالامتناع. ثم ذكر بأن تحقيق هذا الرأي وإبرازه بشكل صحيح في مرحلة الإثبات يتوقف على بيان مقدمات، فهذه المقدمات المن لإبداء رأي مختار في المسألة، تلك المقدمات العشرة إنما هي كان لأصل المبحث، لأصل مسألة الاجتماع، سواء على القول بالجواز أم على القول بالامتناع. قال رحمه الله: وقد انقدح بذلك. بقي في كلماته رحمه الله ثلاث مطالب. المطلب الأول أو المقطع الأول يقول: وقد انقدح بذلك، أي بمن؟ بما ذكرناه في تصحيح العبادة، في تصحيح الصلاة في المكان المخطوب على مسلك، مع فرض الجهل القصوري بالحرمة على مسلك الامتناع وتغليب جانب النهي. انقدح بذلك الفرق بين باب التعارف وباب الاجتماع، بينما إذا كان دليلا الحرمة والوجوب متعارضين وقدم دليل الحرمة، يعني خطاب النهي، وقدمنا خطاب النهي، هذا التقديم إما تخييرا، كنا مخيرين وقدمنا جانب النهي، لو لا ترجيحا، هذا الترديد إشارة إلى الخلاف الآتي في باب التعارض. هناك وقع الخلاف بين الأصوليين بأنه إذا كان خطاب الأمر وخطاب النهي، خطاب الوجوب خطاب الحرمة متعارضين، فعند ذلك ما العمل؟ قولا أو نظريتان. نظرية قائلة بالتخيير رأسا، يعني رأسا ماذا؟ أنه إذا كان الدليلان المتعارضان متكافئين فعند ذلك الحكم تخير، يكون الفقيه مخير يعمل بهذا يقدر ذلك، أو على القول بمن؟ أو على القول بعدم الترجيح. فالتخيير إما في صورة تكافؤ الدليلين أو على القول بعدم الترجيح، كما هو مذهب الآخوند رحمه الله هناك، أنه مذهبه في باب التعارض أنه عدم الترجيح، وإنما ماذا؟ وإنما يكون الفقيه مخيرا بين الدليلين المتعارضين. هذا قال إما تخيرا أو ترجيحا. ترجيحا على يا مذهب؟ على القول بوجوب الترجيح، إما لأحد الدليلين، إما بالمزايا المنصوصة، المزايا اللي ورد النص على ذلك لونا مطلقة، كانت المزايا منصوصة في الروايات أم لم تكن منصوصة في الروايات. لذا قال إما قدمنا دليل الحرمة لو من باب التخيير لو من باب الترجيح، يقول أنا أتكلم على كلا المذهبين والمسلكين في باب التعارض. فترديده رحمه الله تخييرا أو ترجيحا إشارة إلى الخلاف الآتي في باب التعارض، حيث يقول إذا قلنا بالتعارض عند ذلك بعد ما يبقى أي وجه للصحة، لصحة الصلاة في المكان المخصوص، لأنه إذا قدمنا الآن خطاب الأمر ماذا؟ نقطع بأنه فاقد للملاك، العمل اللي فاقد للملاك للمقتضي كيف يصح أن يتقرب به؟ قال حيث لا يكون معه، أي مع تعارض الدليلين، لا يكون مجال للصحة أصلا، بتأتن معه ليس؟ وذلك لأنه مع فرض تقديم النهي يقطع بأن خطاب الأمر فاقد للملاك، وسيكون النهي بمنزلة المخفف، ويكون المجمع خارجا عن منه عن تحت الأمر رأسا، بعد ما يكون ملاك للأمر، بل موجود فقط منه ملاك الحرمة، والحرمة في العبادة دال على فسادها. يقول لا يبقى مجال للصحة إذا قلنا بالتعارض، وبين ما إذا كانا دليلا الوجوب والحرمة من باب الاجتماع. إذا كانا من باب الاجتماع يعني شنو؟ يعني أحرزنا وجود المناط في كليهما. قال وبينما إذا كان من باب الاجتماع وقيل بالامتناع وتقديم جانب الحرمة بإحدى مرجحات باب التزاحم، قال حيث يقع منه يقع المجمع، يعني الصلاة في الغفر، حيث يقع المجمع صحيحا وان في غير مورد، يعني في أكثر من مورد واحد، في غير مورد من موارد الجهل والنسيان. الجهل يشمل ثلاث موارد: الجهل بالموضوع، الجهل بالحكم، الجهل بهما معا، كل إذا كان عن قصور. بعد النسيان، نسيان الموضوع، نسيان الحكم، نسيانهما معا. النسيان أيضا مطلقة ليس لإطلاق حديث الرفع، هذا الحديث المعروف، الحديث النبوي المعروف، رفع عن أمتي تسعة من جملة تلك التسعة النسيان. النسيان في حديث الرفع مطلق، نسيان الموضوع، نسيان الحكم، نسيانهما معا. قال حيث يقع المجمع صحيحا، ليش؟ لموافقته للغرض، أو المرقال لموافقه للغرض، بل للآمر. قبل بل موافقة للغرض إشارة المن إلى ما كان يذكره قبل يا مقطع، قبل مقطع، مع أنه يمكن أن يقال هناك كان دائما يقول أن الصلاة صحيحة شرعا ومستقى للآمر ومحصل للغرض، هذا المقطع. بل للأمر إشارة المن إشارة إلى ما ذكره بقوله مع أنه، هذا المقطع اللي درسناه في بحث الأربعاء، مع أنه يمكن أن يقال إلى خنيا من إمكان الإتيان بالمجمع بداعي منه، بداعي الأمر المتعلق بالطبيعة للأمر بخصوص هذا الفرد المزاحم، لأنه قلنا خصوص هذا الفرد المزاحم ما عنده أمور، ما في أمر حتى يمتثل. ومن هنا المطلب الثاني، المقطع الثاني اللي بقى في كلامه، ومن هنا أي ومما ذكرناه في تصحيح العبادة، ومن هنا علم أن الثواب، يعني بعد ما أدى المكلف الصلاة في المخطوف ونقول له أنه صلاتك صحيحة، نقول له أن هاي مسقطة للأمر، وقلنا لا لأن هاي مؤمن للغرض، وقلنا له بأنها موجبة للامتثال، لازم فيها ثواب، كل هاي ما فيها ثواب، إذن هذا الثواب المترتب على الصلاة في المكان المخطوف، هل هذا الترتب من قبيل ترتب الثواب على الإطاعة لو على الانقياد، على مجرد منه، على مجرد الموافقة الاعتقادية؟ يقول ومن هنا علم أن الثواب عليه، أي على المجمع، أي على الذي يؤدي صلاة في المكان المخصوص، الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة الواقعية لا على الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة، لكن مع الإشارة إلى ذلك اللي ذكرناه، الانقياد مراد من الانقياد هنا ليس معناه اللغوي، إذا أخذناه بمعناه اللغوي معنى وسيع يشمل حتى الإطاعة الحقيقية، الإطاعة أيضا نوع من أنواع الانقياد للمولى، التسليم لأمر المولى، لكن المراد من الانقياد هنا الانقياد بالمعنى الصلاحي. المطلب الثالث، قال وقد ظهر بما ذكرناه في الأمر العاشر، ماذا ظهر؟ وجه حكم الأصحاب، أي المشهور المعظم الذين ذهبوا إلى ماذا؟ صحة الصلاة في الدار المخطوبة مع النسيان مطلقة، مطلقة يعني نسيان الموضوع، نسيان حكمي أو نسيانهما معا، أو الجهل بالموضوع، بل أو الجهل بالحكم، بس هذا في وقت إذا كان عن خطور، مع يعني يقول كلهم ذهبوا قالوا بمن بصحة الصلاة في الدار المخطوبة، مع أن الجل لولا الكل، الجل يعني قرينة الكل أنه الأكثر، أكثرهم لولا كلهم قائلون بمن؟ قائلون في مسألة الاجتماع بمن؟ بالامتناع وتقديم الحرمة، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر، فلتكن من ذلك على ذكر. يعني وجه حكم الأصحاب ظهر مما تقدم، ليش في مواد العذر يحكمون بالصحة، في مواد غير العذر شنو؟ يحكمون بالبطلان. إذا عرفت هذه الأمور العشرة اللي ذكرها بعنوان المقدمات، قال فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور بين الأصوليين، وتحقيق هذا القول، أي القول بالامتناع في مرحلة الإثبات، تحقيقه على وجه يتضح بذاك التحقيق، يتضح فساد ماذا؟ ما قيل أو يمكن أن يقال من شنو؟ من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال، تحقيق المطلب على هذا الوجه يتوقف على تمهيد مقدمات، فيذكر عدة مقدمات لبيان القول بالامتناع. والحمد لله رب العالمين.